إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وما بعد، فما زال الدرس مستمرا في القراءة من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الوصية الصغرى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: والحسنات ما ندب الله إليه على لسان ختام النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم من الأعمال والأخلاق والصفات. والمقصود بالندب هنا هو الحث، وليس المقصود أن الحسنات هي المندوبات فقط، وإنما المقصود هو ما حث الله على فعله إلزاما أو استحبابا. والحسنات لا تعرف إلا بالوحي، فهي إنما تعرف بالاتباع، بمعرفة ما جاء في الكتاب والسنة، وليست بالهوى والابتداء. فكل أمر طلب فعله في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيدخل في معنى الحسنات. فلا بد أن تكون الحسنة يعني ثابت دليلها في الكتاب والسنة أو في الكتاب أو السنة، لكي لا يقع المرء في البدعة. وضابط البدعة شرعا هو التعبد لله تعالى بما لم يشرعه الله، التعبد لله بما لم يشرعه الله، أو تقول هو التعبد بما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون. التعبد لله بما لم يشرعه، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أو تقول هو ما ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فكل من تعبد الله بشيء لم يشرعه الله أو بشيء لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاه الراشدون فهو مبتدع، سواء كان ذلك التعبد فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أو فيما يتعلق بأحكامه وشرعه. والمقصود هذا فيما يتعلق بالعبادة، أما ما يتعلق بالعادات فلا يدخل في هذا المعنى. فما يفعل من التعبدات مما ليس في الكتاب ولا في السنة فليس بحسنة، بل يكون بدعة، ولا يزيل أثر السيئة، بل هو سيئة عظيمة. البدعة سيئة عظيمة، وأعظم السيئات هو الشرك بالله، ثم الشرك الأصغر، ثم البدع، ثم ما دون ذلك من الذنوب والمعاصي. فإذا كان الإنسان يفعل عبادة لم ترد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يفعل حسنة، وإنما يكون قد فعل سيئة يحتاج إلى أن يمحوها بالتوبة منها وأن يبدلها بالحسنة. والبدعة حب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يفعلها الإنسان على غير سبيل التقرب إلى الله عز وجل، وهو يرى أنها خطأ لكن غلبته شهوته. وأما البدعة فيفعلها يتقرب بها إلى الله عز وجل ليظنها دينا يدين الله به، فيكون بعيدا عن التوبة. المبتدع بعيد عن التوبة لأنه يتعبد الله بما ليس من شرع الله عز وجل ويستمر عليه على أنه دين. ولذلك جاء في الحديث: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها، حتى يدعها. والاتباع كما قال بعض أهل العلم لا يتحقق إلا إذا كان الفعل موافقا للشرع في ستة أمور، وافق للشرع في ستة أمور. في السبب، أن يكون السبب مشروع أو فيه دليل دل على المشروعية، مثلا إحياء 27 من رجب هذه ليست سببا مشروعا فتكون بدعة. الجنس أيضا، أن يكون الجنس مشروع، لو أراد شخص أن يضحي بفرس ما تصح الأضحية. وكذلك القدر، لابد أن يكون القدر مشروعا، لو أراد أن يصلي الظهر خمسا ما تصح منه هذه الصلاة. الكيفية أيضا تكون على الكيفية وعلى الصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو نكس الصلاة لم تصح منه الصلاة. كذلك الزمان يعني لا بد يعني أن يكون هذا الزمان محددا من الشرع وليس يعني متروكا للهوى. كذلك المكان، لو اعتكف في بيته ما يصح منه الاعتكاف. فإذا الحسنة التي تمحو السيئة لا بد أن تكون مما جاء في الشرع وما دل عليه الشرع. نعم، شيخ الإسلام هنا ذكر أن الصفات أيضا تدخل في هذا المعنى، قال من الأعمال والأخلاق والصفات، والمقصود بالصفات هنا ما يتحلى به، وهو أيضا نوع من الأخلاق مثل الأناة والحلم ونحو ذلك، فهي من الحسنات. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى 10 أمور، هذه الأمور هي من أعظم الحسنات، وهي مما يكون سببا لجلب محبة الله عز وجل ورضى الله عز وجل. فذكر أن أول هذه الأمور وأول هذه الحسنات التي يمحو الله بها الخطايا والتي تكون سببا لمعينا على محبة الله ورضى الله عز وجل، قراءة القرآن، قراءة القرآن بالتدبر والتفقه لمعانيه، كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فتدبر القرآن، قراءة القرآن وتدبره والعمل به، حلال حلال وتحريم حرام، الإيمان بمتشابه، العمل بمحكمه، هذا من أعظم الأمور التي تكون سببا لجلب محبة الله للعبد ورضى الله عن العبد. الأمر الثاني أو السبب الثاني التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض، فيأتي بالفرائض ثم يتبعها بالنوافل. قال تعالى ما تقرب في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الأمر الثالث أو السبب الثالث دوام ذكر الله عز وجل على كل حال، باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيب العبد من المحبة على قدر نصيبه من الذكر. قال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق المفردون، سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا من المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أيضا من أسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل إثار محاب الله عز وجل تعالى على ما يحبه العبد عند غلبة الهوى. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كل أحد يقول أنا أحب الله، أحب الرسول، أحب القرآن، أحب كذا، لكن صدق هذه المحبة هو بصدق الاتباع، بصدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل مطالعة القلب لأسماء الله عز وجل وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها والتقلب في رياض هذه المعرفة. فمن عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه الله لا محالة. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. أحصاها أي حفظها وعمل بمقتضاها، حفظها وعمل بمقتضاها، عمل بما دلت عليه هذه الأسماء وكان لها تأثير في واقع حياته. وكذلك الإيمان بها وعدم الإلحاد بأسماء الله عز وجل، وهو صرف معانيها التي دلت عليها. فما أريد منها من الحق فهي كلها أسماء حسنى دالة على معاني المدح والكمال لله جل جلاله. السبب السادس أيضا من الأمور التي تجلب محبة الله وتعين على محبة الله عز وجل مشاهدة بر الله عز وجل وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة التي لا تعد ولا تحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فيشكر العبد ربه عز وجل على هذه النعم العظيمة التي لا تعد ولا تحصى. من الأسباب أيضا وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. من الأسباب أيضا الخلوة بالله عز وجل عند تنزل الرب سبحانه وتعالى، النزول وقت النزول الإلهي لمناجاته سبحانه وتعالى وتلاوة كلامه عز وجل والاطراح بين يديه، ثم يختم ذلك بالاستغفار والتوبة. فهذا من الأمور الجالبة لمحبة الله عز وجل، كما قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. من الأسباب أيضا مجالسة أهل العلم والمحبين الصادقين الناصحين والتقاط ثمرات أطايب كلامهم كما ينتقى أطايب التمر، وعدم الكلام إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام. إذا ترجحت مصلحة الكلام يتكلم، وإذا علم أن في الكلام خيرا يتكلم، وإلا فالصمت يكون خيرا للإنسان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. السبب العاشر وهو من أهمها مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل، أن يبعد المرء كل سبب يحول بين قلبه وبين ربه عز وجل. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. فهذه الأسباب العشرة التي ذكرها ابن القيم هي من أهم الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل ورضى الله عز وجل، وهي داخلة في الحسنات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال: والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات. نعم.
أحسن الله إليكم. ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة، وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك، لكن ليس هذا من فعل العبد.
نعم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة، وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك، لكن ليس هذا من فعل العبد. هذا هو السبب الرابع. هو ذكر أسبابا أربعة وتقدم ذكر ثلاثة منها، وهي التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة. والأعمال الصالحة هو ذكر الأسباب التي يمحو الله بها الخطايا، فذكر أربعة أسباب رئيسة: السبب الأول التوبة، السبب الثاني الاستغفار من غير توبة، السبب الثالث الأعمال الصالحة، ثم ذكر السبب الرابع وهو مما يزيل أثار الذنوب، وهو ما يصيب العبد من البلاء. وأخر ذكر هذا الرابع عن الثلاثة التي قبله لأن الثلاثة من فعل العبد: التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة. أما المصائب فليست من فعل العبد، وإنما يقدرها الله عز وجل على العبد. فيقدر الله على العبد من المصائب ما يكون سببا لمغفرة الذنوب، ويكون سببا لتذكير الإنسان، ويكون سببا لرفع الدرجات. لكن ليس للإنسان أن يتمنى البلاء، لا يجوز له ولا يشرع له أن يتمنى أن تصيبه الحمى أو أن يصيبه المرض أو يصيبه الألم أو يصيبه الحزن، لأن هذا ليس من المشروع، لا يشرع له. لكن إذا وقع على العبد المسلم فيجب عليه أن يصبر وأن يحتسب الأجر على الله عز وجل، وأن يستحضر الأمور التي تعينه على ذلك، ومنها أن الذي ابتلاه هو ربه سبحانه وتعالى، فالمبتلي هو الله عز وجل والمبتلى هو العبد، والعبد عبد لله عز وجل يفعل بعبده سبحانه وتعالى ما يشاء، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيصبر ويحتسب ويرى أن البلاء قدره الله عليه، وأن الله لا يفعل شيء إلا لحكمة، إلا لحكمة، وأفعال الله عز وجل منزهة عن العبث. فإذا استحضر هذه الأمور ورجع إلى الله عز وجل وصبر واحتسب، فإن الله عز وجل يجزيه الجزاء على صبره على هذا البلاء الذي قدره الله عز وجل. قد يكون المقصود بالبلاء تنبيه الإنسان من الغفلة، وقد يكون المقصود به تكفير الذنوب والخطايا، وقد يكون المقصود به أن يرفع الله له درجة في الجنة لا يبلغها بعمله، فيقدر الله عز وجل عليه هذا البلاء ليرفع الله عليه له الدرجة، كما جاء في الحديث إن الله إذا أراد بعبد منزلة في الجنة ثم لم يبلغها بعمله فإنه يقول للملائكة صبوا عليه البلاء صبا، ثم يصبره عليه، ثم يصبره الله عز وجل عليه، فيرتفع بالبلاء إلى منزلة عالية في الجنة لم ينالها بعمله. لكن عليه أن يستحضر أن الذي ابتلى هو الذي أنعم وتفضل سبحانه وتعالى، فينظر إلى نعم الله عز وجل، وأن البلاء قدر لحكمة أرادها الله عز وجل. نعم. وعرف شيخ الإسلام رحمه الله المصيبة فقال: هي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. والحديث متفق عليه. وهذا الحديث في بيان أن البلاء يكفر الذنوب، وفيه بيان أن هذه المصائب التي تنزل بالإنسان وهو يكرهها أنها لحكمة أرادها الله عز وجل. فالهم نوع من الحزن، الهم نوع من الحزن يقع في الغالب بسبب التكفير التفكير، يفكر الإنسان فيما يتوقع أن يصيبه فيصيبه الهم. والحزن يعني يصيب القلب بسبب وقوع المكروه، إذا وقع المكروه حزن القلب. والنصب هو التعب، والوصب هو الألم والسقم الدائم الذي يصيب الإنسان ويدوم معه من الأمراض وغيرها. فإذا أصاب الإنسان هم فإنه يكفر به من سيئاته، إذا أصابه حزن فإنه يكفر به من سيئاته، إذا أصابه أذى في ماله فذهب بعض ماله أو ذهب بعض ولده أو شيء من ذلك وصبر عليه فإن الله يكفر به السيئات. قال الشيخ الإسلام أيضا: لكن ليس هذا من فعل العبد، ليس هذا من فعل العبد، المقصود من هذا يعني ما دام أنه ليس من فعل العبد فإنه ليس مطلوبا من العبد، لكن على العبد إذا ابتلي بذلك أن يصبر وأن يحتسب. وبهذا يكون شيخ الإسلام انتهى في كلامه على الجملتين الأوليين من الحديث: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ويشرع في الجملة الثالثة والأخيرة من الوصية وهي قوله: وخالق الناس بخلق حسن. فيقول رحمه الله تعالى: نعم.
فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل صالح وإصلاح الفاسد قال: وخالق الناس بخلق حسن، وهو حق الناس. وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك من دم أو مال أو عرض، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. وأما الخلق العظيم الذي وصفه
يقول رحمه الله تعالى، يعني قال الشيخ الإسلام رحمه لما قضى بهاتين الكلمتين حق الله عز وجل من عمل الصالح وإصلاح الفاسد، قال: وخالق الناس بخلق حسن، وهو حق الناس، وهو حق الناس. فلما قضى يعني بهاتين الكلمتين حق الله من عمل الصالح بقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، شرع في ذكر حق الخلق فقال: وخالق الناس بخلق حسن، وهو حق الناس. تقدم معنا أن الإنسان عليه حقان: حق لله تعالى وحق للخلق. وجماع الدين كما قال بعض أهل العلم الصدق مع الله عز وجل وحسن الخلق مع الخلق، وحسن الخلق مع الخلق، هذا الأمر الذي يجمع الدين كله، أن تكون صادق القلب مع الله، مخلصا لله، عابدا مخبتا لله عز وجل، حسن الخلق مع خلق الله عز وجل. فلذلك قال: وهو حق الناس، أي أن حسن الخلق هو حق الناس. وحسن الخلق يجمع فعل الفضائل واجتناب الرذائل، وهو صفة الأخيار الأبرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في حسن الخلق فقال: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. ولذا يقول ابن القيم: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. ويقول ابن رجب رحمه الله تعالى: لا تتم التقوى إلا بحسن الخلق، يقول: لا تتم التقوى إلا بحسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن المرء لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، درجة الذي يصوم النهار ويقوم الليل. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن حسن الخلق يقوم على أربعة أركان، يقوم حسن الخلق على أربعة أركان: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. الصبر والعفة والشجاعة والعدل، هذه الأركان الأربعة هي التي يقوم عليها حسن الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. المؤمن، وهذا يدل على أن حسن الخلق إنما ينفع المؤمنين. ولذلك لما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت عبد الله بن جدعان فإنه كان يقري الضيف ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الدهر أينفعه ذلك؟ قال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنه لم يقل يوما اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إنه لم يقل يوما أو لم يوما اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فحسن الخلق إنما ينفع مع الإيمان، أما بدون إيمان فإنه لا ينفع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا يدرك، إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. المقصود بالصائم مديم الصوم، والمقصود بالقائم مديم القيام، وهذا دليل على فضيلة حسن الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، هذا لا يعني أن غيره ليس ثقيلا بل يشاركه، لكن ذكر هنا من باب الحث على حسن الخلق ولا يمنع شركة غيره فيه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محق، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، لمن حسن خلقه. نعم.
وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. وأما بيان أن هذا نعم كله
نعم. يقول رحمه الله تعالى وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا. يقول هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. يقول رحمه الله تعالى وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، يقول فإن الخلق العظيم الدين الجامع لجميع ما أمر به مطلقا. الخلق العظيم أن يوحد الله عز وجل ويقوم بحقه سبحانه وتعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وإنك لعلى خلق عظيم أي على أدب عظيم، وذلك أدب القرآن الذي أدبه الله به وهو الإسلام وشرائعه. نقل عن ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد وقتادة أن الخلق العظيم الدين العظيم، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما تقدم الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وهذا معنى الخلق بالمعنى العام، بالمعنى العام هو كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يدخل في الخلق بمعناها العام. ولذلك قال رحمه الله تعالى وهو تأويل القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها، يعني هو العمل بالقرآن، لأن تأويل القرآن يطلق ويراد به العمل بالقرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها في النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن أي يعمل بما أمر به من تسبيح ربه عز وجل ومن أوامره سبحانه وتعالى. ولذلك لما سئلت عائشة أم المؤمنين عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت لمن سألها لم تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن. ولذلك قال العلماء أجمع صفات لحسن الخلق هي الصفات التي جاءت في آخر سورة الفرقان، في آخر سورة الفرقان، فهي أجمع صفات للخلق، وهي أجمع صفات يتخلق بها المؤمن المتصف بكمال الخلق وبحسن الخلق. قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني يمشون مطمئنين متواضعين غير متكبرين ويتمتعون بحسن الأدب وحسن الخلق وخفض الجناح للمؤمنين، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني قالوا قولا سديدا موفقا يسلمون به من الشرور والأثام، ويكون سببا في الاقتداء بهم لتمثلهم بحسن الخلق. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. من أعظم صفاتهم قيام الليل، وأنهم لا يكتفون بالفرائض بل يتبعون النوافل الفرائض، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. فلا يكتفون بفعل الطاعة وترك المعصية، بل يدعون الله عز وجل أن يجنبهم النار وأسباب النار الذي يكون عذابها مقيم وملازم للإنسان كالغريم الذي يلازم غريمه. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. لا أسوأ من مقام من المقام في النار، أعاذني الله وإياكم منها. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. لاحظ ذكر أعظم الذنوب، هذه الثلاثة هي أعظم الذنوب. أعظم الذنوب هو الشرك بالله عز وجل، لأن فيه هدم للأديان، ثم قتل النفس لأن فيه هدم للأبدان، ثم العرض لأن فيه هدم للأعراض. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إن فعل هذه الثلاثة، الشرك بالله وقتل النفس والزنا، فلا شك أنه يخلد في النار، لأن الشرك حرم الله على صاحبه الجنة وجعل مأواه النار. لكن لو لم يفعل الشرك ومات على غير الشرك ومات على التوحيد، فإنه لا يخلد في النار إن كان قاتلا أو زانيا، لكنه متوعد بالعذاب الشديد. قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن تاب من الذنوب تاب الله عليه، إلا من تاب وآمن، يعني تاب ثم آمن واستمر على العمل الصالح، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الأفعال السيئة بحسنات تمحها، أو يجعل الله سبحانه وتعالى في أنفسهم قابلية لفعل الحسنات وكراهية لفعل السيئات، فيكون هذا خلقهم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور، أيضا هذا من صفاتهم، لا يشهدون الزور. الزور يدخل فيه كل قول باطل وكل عمل باطل، فإنه يدخل في الزور. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، إذا صادفوا مجلسا فيه لغو أو فيه زور فإنهم لا يمكثون في هذا المسجد وفي هذا المجلس، وإنما يتركون هذا المجلس أو الذي مروا به الذي فيه اللغو طاعة لله عز وجل. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. إذا ذكروا بآيات الله ووعظوا فإنهم يتعظون ويتذكرون ويأوبون ويرجعون إلى الله عز وجل، ولا يستمرون على مخالفة شرع الله عز وجل. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يدعون الله أن يهبهم من أزواجهم من قرنائهم من أصحابهم من زوجاتهم من أولادهم من أبنائهم ما يكون قرة أعين، ويدعون الله أن يكونوا قدوة للناس في فعل الخير. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. النتيجة إيه؟ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. الغرفة المنازل الحسنة في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيبوئهم الله هذه المنازل الحسنة ويلقون فيها تحية وسلامة، تحية من الله عز وجل وتحية من الملائكة وتحية من بعضهم لبعض، ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله لا يعبأ بمن خالف أمره وخالف صراطه المستقيم، وإنما يعبى بمن أناب إليه ورجع إليه وتاب إليه سبحانه وتعالى. فهذه الصفات هي أحسن الخلق، هذه الصفات التي في آخر هذه السورة ذكر العلماء رحمه الله أنها أحسن الخلق. فالذي يريد أن يتمثل الخلق الحسن التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة فعليه أن يأخذ بهذه الصفات العظيمة التي جاءت في هذه الصورة ويطبقها في واقعه العملي ليكون قدوة للناس ويكون خيرا على نفسه وعلى غيره. نعم، يقول إيش؟
وأما بيان أن هذا كله في وصية الله فهو أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل أمر فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد.
نعم، أن هذا يجمع حقوق الله وحقوق عباده، هذه الوصية الجامعة والتقوى بمعناها العام تجمع حقوق الله عز وجل وحقوق عباده عز وجل. ولا أن نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: من يفهم من قوله تعالى إنها كانت مستقرا ومقاما أن هذه الصفات الحسنة في هذه الآيات يمكن أن توجد في العصاة من التوحيد الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها؟ نعم، الموحد الذي مات على التوحيد يصيبه نصيب من هذه الصفات المذكورة، فهو حتى وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها. يقول: نريد نصيحة جزاكم الله لمن يرجع للذنب الذي تاب منه، وهل هذا يدل على عدم صدق التوبة؟ الإنسان معرض للخطأ والزلل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم خطأ وخير الخطائين التوابون، لكنه لا ينبغي عليه أن يترك التوبة، بل حتى لو رجع للذنب فإنه يتوب إلى الله مرة ثانية، وهذا فيه إرغام للشيطان وفيه تذكر بأن الله عز وجل يغفر الذنوب، ولكن عليه أن يخشى ربه أن استمر على هذا الفعل بسوء الخاتمة. لكنه لو وقع مرة وتلو مرة فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل. هل يصح أن يقال إن تكفير السيئات يلزم منه أو ينتج منه رفعة الدرجات؟ إذا كان الله عز وجل فضله واسع ويجازي على الحسنات أضعاف مضاعفة، فيدخل هذا المعنى في فضل الله وعفو الله وكرم الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.